لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نذكر بناء الامتزاج بين الفاعل والمنفعل، بأن حقيقة الامتزاج كبرويا يبتني على مبدعين، على نظريتين. الامتزاج تارة يكون امتزاجا عرفيا، وتارة أخرى يكون على نحو أمر عقلي. ذكرنا سابقا إجمال الامتزاج فيما ذكره السيد الصدر رحمه الله، وهنا نأتي إلى قراءة ثانية لحقيقة الامتزاج، حيث أن الامتزاج بين الفاعل وهو النجس، وبين المنفعل وهو الماء المضاف، سواء كان مع وحدة السطوح أو مع تعدد السطوح، تارة يكون على نحو التدريج بين الجزء الأول مع الأجزاء الأخرى، وتارة الامتزاج يكون على نحو الوحدة بين السطوح. أما لو فرضنا أن الامتزاج حصل من خلال التدريج بين الجزء الأول والأجزاء الأخرى، هذا الفرض يتعنون بعدة أقسام. تارة تنظر إلى الانفعال بلحاظ أن هذا الفرد وهذا الجزء الأول طريق معرف للجزء الثاني، والجزء الثاني معرف للجزء الثالث، وهكذا. فإذا التعريف إنما يكون على نحو الحصص بين الأفراد المتلاحقة، بين الفرد الأول ثم الفرد الثاني والثالث وهكذا. وتارة الامتزاج لا يكون على نحو الانحلال الفردي، وإنما يكون على نحو ماذا؟ الانحلال التام، على نحو يكون الجزء الأول يكون سبباً معرفاً لجميع الأجزاء برمتها، بجميعها، بجميع الأفراد. فعندئذ هذا صورة ثانية على أن الأول، الجزء الأول هو طريق لمعرف للأفراد المتلاحقة، بجميع الأفراد المتلاحقة. هذا هو الفرض الثاني. أما الفرض الثالث بأنه الفرد الأول يكون طريقا لأغلب الأفراد، لأغلب الأفراد لا جميعها. واضح هذا المعنى؟ هذا هو الفرض الثالث. الفرض الرابع إنما يكون الامتزاج على نحو امتزاج الجميع في الجميع، الكل في الكل، هذا هو فرض رابع. الفرض الخامس الامتزاج يكون غالبيا كما ذكره صاحب الجواهر في بحث الماء القليل، وبنى ذلك أيضا في بحث البحث الكر أيضا. فعندئذ هناك فروض عدة في الامتزاج، تارة على نحو الوحدات، وتارة ناظرية إلى جميع الأفراد، جميع أفراد النجس في جميع عناصر الماء المضاف. فعندئذ هناك جهة ناظرية بين الفاعل والمنفعل، وبين تقوي الفاعل للمنفعلات من أجزاء الماء المضاف. ولكننا قلنا سابقا على أن الدليل كاشف على الوحدة العرفية المرتكزة لدى العقلاء، حيث أن هذه الوحدة تؤخذ على نحو دفعة واحدة جميعية لا مجموعية وليست جميعية، ناظرة إلى جميع الأفراد دفعة واحدة، وليست هي ناظرة إلى كل حصة من هذه الحصص حتى نقول على أنه لا بد من النظر إلى كل جزء، وهذه الجزء هل هو معرف لجميع الأفراد أو الجزء معرف لبعضها أو لغالبها. هذا الكلام من التكلف لا يمكن أن يصدر عن الشارع المقدس في باب النجاسات والطهارات التي هي قائمة على التسهيل، فإما أن يقول بأن هذا الماء طاهر وحصل الانفعال أو لم يحصل الانفعال، ولا حاجة إلى هذا التدقيق في ناحية ماذا؟ ناحية الانفعال في ماء النجس. هذا بالنسبة إلى الامتزاج العرفي المبني على نظريتي إلى كل فرد بصرف النظر عن ملاحظة الارتكازات العرفية. وقلنا على أن الدليل والإجماعات قائم أو قائمة على ماذا؟ على أن الوحدة هنا جميع مجموعية بلحاظ ماذا؟ الملاقات المحض من دون ملاحظة أي قيد من الامتزاج ونحو ذلك. لكن هنا نتعرض إلى الامتزاج بلحاظ الدقة العقلية. ملاك الامتزاج في الدقة العقلية مرجعه إلى مبنيين. المبنى الأول هو الامتزاج المبني على الجزء الذي لا يتجزأ، الجزء الذي لا يتجزأ. ومنهم من ذهب إلى أن الامتزاج يبتني على نظرية الجزء الذي يتجزأ. ما الفرق بين الجزء الذي لا يتجزأ وبين الجزء الذي يتجزأ؟ الذين قالوا بأن الجزء من العناصر لا يمكن تجزؤها، لا يمكن من انشطارها. المتكلمون ذهبوا على أن المادة، وقصدوا بذلك بتعبير الحديث العنصر، العنصر لا يمكن تفكيكه، وإنما الذي هو موجود في مقام الحس هو هذه الورقة مثلا، هذه المادة الصلبة. هذه المادة الصلبة إنما تجزأ بحسب الحس إلى أن يصل إلى جهة لا يمكن تجزئته بالنظر الحسي، ثم يأتي إلى دور ماذا؟ إلى دور الوهم، القوة الواهمة. القوة الواهمة تأتي وتجزئ هذه المواد إلى عناصر، وإذا لم تتمكن قوة الواهمة فيأتي إلى دور العقل، العقل يأتي ويجزئ وبين هذه العناصر. لكن المتكلمون قالوا بأن المادة التي هي واحدة، الجزء الذي هو واحد لا يمكن تجزئته. لماذا؟ لأنه إذا أنت جزأت هذه المادة المعبر عنه في فيزياء الحديث بأنه العنصر، جزأته، يستلزم من ذلك ماذا؟ عدة محاذير عقلية. يستلزم منه أولاً أن يكون هذا الشيء الواحد كثيراً، والكثرة هنا كثرة حقيقية، فكون الشيء واحداً وكثيراً في آن واحد باطل، هذا أولاً. وثانياً يستلزم من ذلك إذا قلت بالجزء الذي يتجزأ، يستلزم من ذلك أن يكون المتناهي وهو هذا العنصر يكون غير متناهياً، فلازمه التناقض أيضاً. فعليه إما أن تلتزم بالجزء الذي يتجزأ، جزء الذي لا يتجزأ أخوان، وتقول على أن هذا الجزء غير قابل للانشطار، وإما أن تلتزم بالتناقض بأن الواحد يستلزم منه كونه كثيرا، وأن يكون المتناهي في عين كونه متناهيا بحسب الخواص غير متناهيا، وهذا يستلزم من ذلك أيضا التناقض أيضا. والإشكالات التي ترد عليه أيضا الأخرى من المحاذير العقلية من التسلسل، وهو التوقف التسلسل اللا يقفي، التسلسل بأنه مبني على أن كل شيء لا بد أن يكون له مبدأ علي، فإذ العلل كلها تكون موجودة دفعة واحدة، كل شيء يكون علة للآخر، وكل شيء يكون معلولا للآخر، فعندئذ يستلزم من ذلك تسلسل الدفع في سلسلة المعالي، ويستلزم من ذلك التسلسل الدفعي في سلسلة العلل، وهذا الذي نذكره تفصيلا في مجال الرد عليهم، بأنه يستلزم من خلال ذلك إضافة على الدور، يستلزم من ذلك التسلسل، يستلزم من ذلك التناقض، وكل ذلك من المحاذير العقلية إذا التزمنا بالجزء الذي هو قابل للتجزئة. أما بالنسبة إلى ما ذكره علماء الطبيعة، ماذا قالوا؟ علماء الطبيعة المحدثون في مختبراتهم الفيزيائية والكيميائية هنا بنوا على أن هناك مكتشفات حديثة بأنه العنصر وإن لم يكن مكتشفا سابقا بأنه لا يمكن تجزئة العنصر، ولكن حديثا اكتشفوا بالصورة الفوتوغرافية بأن العنصر قابل للانشطار، انشطار من حيث الأجزاء والجزيئات والنويات، وعندئذ يكون هناك عدة تشققات في ناحية العنصر، خاصة الماء الذي نحن في صدده. الماء الذي نحن في صدده بأنه حسب ما يذكر بعض المختبرات الحديثة في أوروبا، بأنه الماء بما أنه مادة، مادة سائلة، هذه المادة السائلة إنما تكون مجزأة إلى أكسجين وهيدروجين، ولكنهم عندما حللوا بالصورة المجهرية وجدوا على أن الهيدروجين وأكسجين أيضا يمكن انشطارها إلى عدة تشققات. تشقق مسانخ، هيدروجين له عدة عناصر، والأكسجين أيضا له عدة عناصر، وهكذا هي قابلة لانشطار بعد انشطار. فعندئذ اكتشفوا من خلال اختبارهم بأن هناك نيف وسبعين حالة من المنشطرات التي تكون ماذا؟ التي تكون مختلفة من حيث الحجم ومختلفة من حيث الشكل، ولكنها من حيث السنخ واحد، الأكسجين واحد، ولكن هناك اختلافات من حيث أحجامها. الهيدروجين أيضا بدورها أيضا هي واحدة، ولكنها هي متفككة من حيث أو مختلفة من حيث حقيقتها، من حيث شكلها، من حيث حجمها مختلفة. فعندئذ ثبت من خلال ذلك بأنه علماء الطبيعة مع رأي الجزء الذي هو قابل للتجزئة وليس الجزء الذي لا يقبل التجزئة. أما إذا جئنا إلى نظرية الفلاسفة، الفلاسفة بنوا على أن المادة، والمادة في تعابيرهم كما قلنا هو العنصر في تعبير الحديث، وإن كان في تعبير الحديث يفككون بين الكتلة المجتمعة وهو العنصر، وبين ماذا؟ وبين المادة التي هي الكتلة المجتمعة، وبين العنصر الذي هو الذرة. ولكن هؤلاء أي الفلاسفة يقولون بالجزء الذي لا يتجزأ، الجزء الذي لا يتجزأ مبني على أن المادة الجوهرية تكون سيالة من حيث ماذا؟ من حيث الانشطارات الداخلية، كما أشار إليه القرآن: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فعندئذ بالنسبة إلى المادة الجوهرية هي بطبعها قابلة، التي تسمى في العرف الحديث بالذرة، فهذه الذرات قابلة للانشطارات من نفسها، فعندئذ تكون هناك مناسبة بين نظرية الفلاسفة في الانشطار الداخلي الوجودي، وبين أن هذه الانشطارات مكتشفة حديثا في علم الحديث لدى علماء الطبيعة، من حيث نظرهم أيضا إلى هذه الانشطارات بالصورة الفوتوغرافية وبكيفية ماذا؟ إلكترونية. فعندئذ هناك تناسب في صحة هذه النظرية التي كانت من زمان الأزل، من زمان الإغريق إلى زمان الحديث، حيث اكتشفت الآن على أن هناك نظرية الجزء الذي لا يتجزأ، ولا يستلزم من ذلك أي إشكال من جهة التناقض، من جهة التسلسل، من جهة الدور ونحو ذلك. رد الإشكالات يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.